السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن بلغنا هذه الساعات وهذه الأيام ونحن في مجالس عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. جلسنا في هذه المجالس منيبين راجعين توابين أوابين معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، ونشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن العلم وعن العمل وعن الفهم وعن مجالس العلم وعن العمل. فما يمكن أن نصل إلى شيء إلا بحوله وقوته ومنه وفضله. فاللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا أنبياء ولا شهداء. قال الأعرابي: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادر من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويكفي في هذه الأيام أن نجلس هذا المجلس لنتطهر ونتجهز لاستقبال أفضل أيام الدنيا. يكفي في هذه المجالس أن يأتينا منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا الذي يطهرنا ويجعلنا في حال أفضل حتى نستقبل هذه الأيام المباركات، هذه الأيام الفاضلات التي لن يكون على وجه الأرض أفضل منها. فالحمد لله الذي سهل طريق السعادة للمسلمين ووعدهم بجزيل الجزاء في العاجل ويوم الدين، وأرسل لنا سيد الأنبياء ليكون رحمة للعالمين، فنصلي ونسلم عليه وعلى من اقتفى أثره إلى يوم الدين. أخواتي الحبيبات المباركات، اعملي لدنياك بقدر بقائك فيها، واعملي لآخرتك أيضا بقدر بقائك فيها. وإياك ثم إياك ثم إياك والتسويف، أفعل كذا حتى أبلغ كذا، ليوم كذا، غدا. فالموت أمامنا، والمرض يطرقنا، والأشغال تتابعنا، وحوادث الزمن تفاجئنا. والله ما الخلاص من ذلك إلا بالاستعانة بالله والتوكل على الله والمبادرة إلى عمل الصالحات، وأن نثمن هذه الأيام المباركات الفاضلات. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا التي يغرق فيها بعض الناس ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع. ما وصفها؟ سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد تعدنا بالبقاء ثم تخلف في الوفاء. إن عمر الدنيا والله قصير، وأغنى غني فيها فقير. واعلمي أنه في يوم من أيام الحياة ستدبر الدنيا وتقبل الآخرة وما كان بعيدا أضحى قريبا، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشها نكد، وصفوها كدر، خداعة مكارة، بينما أصحابها منها في نعيم وسرور، إذا ولت عنهم صاروا كأنهم أضغاث أحلام لا تدوم أحوالها، ولا يسلم من شرها نازلها، بينما أهلها في صفاء ورخاء، إذا هم منها في كدر وبلاء، وبينما هم في سرور وحبور، إذا هم منها في نكد وغرور، العيش فيها مذموم، وعزها لا يدوم، وفناؤها محتوم، تمني أصحابها سرورا، وتعدهم غرورا، حتى يأملون كثيرا، ويبنون قصورا، فتصبح قصورهم قبورا، وجمعهم بورا، وسعيهم هباء منثورا، ودعاؤهم ثبورا. قال الإمام النووي محذرا إيانا أن نبقى على هذا الحال، لاهين، لاعبين، غافلين، مستأنسين في هذه الدنيا وكأنها باقية. قال الإمام النووي رحمه الله إن كل مؤمن مسجون، ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. أما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. هذا الكلام مهم، لماذا؟ حتى نثمن أفضل أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، حتى نثمن عندما يقال لنا شهر رمضان، عندما يقال لنا الأشهر الحرم، عندما يقال لنا هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا. لابد أن نعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يكون فطن وذكي وكيس إلا إذا فهم هذا الكلام. هل يمكن لعاقل أن يفني ساعاته وأنفاسه لشيء فاني زائل لا يدوم؟ فعندما نعلم ما هي حقيقة الدنيا وما هي حقيقة الآخرة، ما الذي سيبقى معنا وما الذي سيزول عنا، ما هو حال الأتقياء والأصفياء الطائعين، وما حال هؤلاء اللاهين اللاعبين الفاسقين العاصين، عندما تعلم ما نهاية الطاعة وما لنا إذا طعنا، إذا أطعنا الله ما لنا، وما هي نهاية المعاصي وما عاقبة المعاصي. هذا الكلام يجعلك دائما على يقظة، كيف أستقبل؟ ما هو المكان الفاضل؟ أين هو الزمان الفاضل؟ كيف نثمن هذه الأيام؟ كيف أحرص على اغتنامها؟ إن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات جلاله وكماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل، وهو القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار، فقد هيئ الله لعباده مواسم عظيمة وأياما فاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فها هي عشر ذي الحجة أقبلت علينا أيام مباركات وذخائر نفيسات وسويعات جليلات، تضاعف فيها الأعمال وتزداد فيها الدرجات ويعظم فيها الثواب. قال ابن رجب رحمه الله وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود برحمته وفضله عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيب نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بها من النار، وما فيها من اللفحات تعرضوا لنفحات الرحمة، لعل الرحمة تصيب هذا العبد فما يشقى بعدها أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم اصطفينا، اللهم ارزقنا العبادة والطاعة، اللهم ارزقنا العمل الذي يرضيك عنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الشيخ السعدي في هذه الآيات، هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وإن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيئا. لماذا هذا الاختيار والتخصيص للأشخاص؟ اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين، اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ليكون هناك لله خليلان، اصطفاهما واصطفى معهم من يكون أولي العزم، اصطفى الله سبحانه وتعالى الملائكة واصطفى منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اصطفى الله سبحانه وتعالى من الأزمان مثل هذه الأيام العشر المباركات الفاضلات، اصطفى الله سبحانه وتعالى شهر رمضان من الأزمان، اصطفى منه ليلة لتكون هي خير من ألف شهر. هذا الاصطفاء للزمان والمكان، اصطفى مكة لتكون بيته، واصطفى المسجد النبوي ليكون فيه مضاعفة، فمن يصلي في أرضه وفي بلده وفي بيته ليس كمن صلى في أي بقعة من الأرض، وكذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الأقصى. يصطفي الله، يختار، يختص الأشخاص، الزمان، المكان، الأوامر. لماذا هذا ابتلاء؟ ما هو إلا ابتلاء للعباد؟ هل يعظمون ما عظم الله؟ هل نحب ما أحب الله؟ هل حالك الآن عندما تدخل العشر كما حالك أمس؟ هل أنت في الأشهر الحرم كما في بقية الأشهر؟ هل أنت تحب ما يحب الله؟ الله يحب هذه الأيام، الله اصطفى هذه العشر لتكون أفضل أيام الدنيا. هل هي هكذا في قلبك؟ هل أنت تحب ما أحب الله؟ هل أنت تعظمي ما عظم الله؟ رحمة لنا يا أخواتي، رحمة لنا، أعمالنا قليلة، أعمارنا قصيرة، رحمة من الله ليضاعف لنا الثواب، ليضاعف لنا الثواب. يقال لك افعلي في هذه الأيام أي طاعة، تسبيح، تهليل، إطعام طعام، يضاعف لك الثواب. وقعت في زمن فاضل، في أيام مباركات، يغسل الله فيها العباد من الذنوب والسيئات، يعلي لهم الدرجات. لابد من استجلاب محبة الله بمحبة ما يحب، لابد أن نستجلب هذه المحبة بمحبة ما يحب وبغض ما يبغض. التي تحب الله تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، تحب كل مكان وزمان يحب الله وتبغض كل مكان أو زمان الله يقول لها ابعدي عن هذا الموضع، لا تكوني مع هؤلاء، لا تكوني في هذا المكان. هذه المحبة الصادقة لابد من علامات، هي أقوال. الكل يدعي القول، الكل يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، ونقول له أنت صادق، لكن لابد من أعمال تصدق الأقوال، الشاهد، الدليل عليك أن يعمل هذا العمل محبا لله، مخلصا لله، متبع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ندرك عطايا الله والهبات من مضاعفة الأجور ومغفرة الذنوب والسيئات. ماذا يجب علينا أن يكون في قلوبنا؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أن نتهيأ، أن نتهيأ، نهيئ أنفسنا، نهيئ قلوبنا. أولا وقبل كل شيء الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة، الاستعانة، نتوسل إلى الله أن يعيننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن نسأل الله الاستعانة، أن يعيننا، التضرع إلى الله أن يوفقنا للإخلاص في العمل، أن يكون هذا العمل خالص لوجهه، لا سمعة ولا رياء ولا تسميع، أن يتعلق قلبي بالله، أن يبارك لي في هذه الأيام، أن يوفقني لاغتنامها لتأكل وتشرب وتنام وتقوم عادي مثل أي أيام. سيكون حالها مثل الشاكية الباكية التي تبكي تتضرع إلى الله في سجودها وفي قيامها، اللهم أعنا، اللهم أنت تحب هذه الأيام فأعنا، وفقنا، وفقنا لاغتنامها، هيئ لنا من أمرنا رشدا. لا يكون حالك من هذه الغافلة اللاعبة اللاهية. إذن أولا الاستعانة والتضرع إلى الله أن يوفقنا، أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يأخذ بأيدينا، أن يأخذ بأيدينا أخذ الكرام إليه، أن يعلق قلوبنا به، أن نستعين به، أن نتعلق به، أن يبارك لنا في هذه الأيام، أن يوفقنا لكل خير من الأقوال والأعمال وحتى ما يقع في قلوبنا من الحركات والسكنات. ثانيا أن نتوسل إلى الله بعد أن سألناه الإخلاص، أن نتوسل إليه أن يشرح صدورنا لمتابعة السنة في الزمن الفاضل. تخيلوا، الله يحب هذا الوقت والله يحب هذا الزمان. ثم هناك من يبتدع أذكار لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من تمسك كتيب مكتوب بأيدي البشر وزمن فاضل وأيام فاضلة، ثم تجديها مشغولة بالبدع، اقرأوا ياسين على نية كذا، اقرأوا سورة كذا على نية كذا، وتوزيع منشورات، ولابد أن تتأكدي أنك متبعة، لأن كلنا متفقين في كل مرة نقول شروط قبول العمل شرطين، وأول شيء تحرصي في الأيام هذه أن يكون العمل متقبل. كيف أعمل؟ أولا أن أعلم أنه يجب أن يكون في العمل شرطين، الإخلاص، أن لا أريد بوجهي إلا وجه الله. ثانيا المتابعة، فلا تبتدعي ولا تسمعي للمبتدعين ولا لأهواء أصحاب الهوى والضلال. إذن الإخلاص، التوسل إلى الله أن يعيننا على الاتباع لا الابتداع، الاتباع ولا الابتداع. ثالثا نتوسل إلى الله أن يطرد عنا الهوى. كم أسير للهوى قد سجن بعيدا عن ربه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. نحن محاطين بالأعداء، العبد يخاف من هوى أن يعطله في الزمن الفاضل، يتوسل إلى من يملك قلبه أن يصرف عنه الهوى في الزمن الفاضل. هذه أيام، نعم هناك من يكون مشغول بالقيام والصيام وإطعام الطعام والذكر، وهناك من يكون يستعد للحفلات وجلب الموسيقى واللباس الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والاجتماع، اجتماعات ماحيات للحسنات ممحقة للبركات، هذا يكون. فكل زمن فاضل، كما أنه يكون هناك الطائعين يكون العاصين اللاهين، فننتبه من الهوى، أنا أحب، أنا أريد. هذا الوقت اجعلي لله، هي ليست أيام طويلة ولا أيام ستشعري، هي ستنقضي قليلة، تنقضي بأسرع مما تتوقعي، اجعليها لله، لعل يكون صلاحك فيما بعد ذلك بسبب استجابة دعوة لك في هذه الأيام، رضا الله عنك، يمحو عنك السيئات، ما نعلم، لعل لقائنا مع الله يكون في هذه الأيام. يجب أن نعلم ونحن مقبلين على الزمن الفاضل أن قلوبنا هي سبب صلاح أعمالنا، فلا تكون القلوب ممتلئة بالشهوات، ما شبعنا لا قبل رمضان ولا بعد رمضان، متى نشبع؟ متى نشبع؟ نشتهي نشتهي، نحب نريد. اعلمي أن صلاحك بصلاح قلبك، قلبك بماذا امتلأ؟ ندعو الله أن نكون من أهل التقى، من أهل التقوى، أن يكون تقوانا في كل وقت وزمان ومكان لا يتبدل ولا يتغير. هناك من الناس من تقواه في صلاته فقط، في قيامه، إذا خرج من الصلاة يكون واحد ثاني، إذا انقضت الصلاة كأنه انقضى وقت العبادة. صائم فإذا أفطر أذن المغرب وكأنه انتهى العمل، نسأل الله أن يكون تقوانا معنا، يصاحبنا ويصحبنا في كل وقت وزمان ومكان، لا يتبدل ولا يتغير. الناس للآن ما فهمت معنى التقوى، لذلك تجديها تتقي الله في مكان دون مكان وزمان دون زمان، يعني ما تصحب التقوى في كل حياتها. ما معنى التقوى؟ والله معاني هي بنفسها تريد إفراد المحاضرات، أن تكون محاضرة بحد ذاتها. يقول علي بن أبي طالب ونسب إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم: التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فعلا هذا أنا؟ هل أنا فعلا خائفة على وجل؟ حتى نظرة، حتى كلمة، حتى حركة، الله يراني، الله يسمعني. العمل بالتنزيل حقيقة لا أتحرك إلا بدليل. القناعة بالقليل متى نقنع بالقليل؟ هل الناس وقعت في الأوحال وتعثرت إلا بسبب عدم القناعة؟ الاستعداد ليوم الرحيل، هل نحن مستعدين؟ لو أتانا الآن ملك الموت، هل حقيقة نحن مستعدين جاهزين للقاء الله سبحانه وتعالى؟ تعلموا يا أخوات إن الله يرسل لنا هذه الأيام، يضاعف الثواب حتى يمحو عنا السيئات، يطهرنا، يغسلنا حتى نستعد للرحيل، حتى إذا أدركنا الأجل وقبضت أرواحنا نكون طاهرين. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف الله. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا الخوف منه، أن نرجوه، أن نخشاه، أن نخشاه كأننا نراه. وهناك تعريف لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، والله هذا التعريف جدا دقيق ومهم جدا جدا، لأنه هذا الذي سنقرأه في التعريف هذا الذي نقع نحن فيه. يقول عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، أداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير. واضح التعريف؟ يعني أنا أصوم بالنهار مسلسلات، بعد ذلك وقت الأفلام، بعدين حفلة فيها موسيقى، بعدين أنا في قيام الليل، يتبع ذلك مكالمات ماحقة ساحقة للحسنات. لا 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 ينفع. قيل فلانة تذكر بصيامها وقيامها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، قال هي في النار. فليفهم هذه المعاني يعلم أنه يجب أن يكون على حذر، يقظ. ليس كما نعيش إحنا، كما اتفق نأكل وقت ما شئنا وننام وقت ما شئنا ونفعل ما شئنا وقت ما شئنا، لا نسأل إذا كان حلال أو حرام، لا نسأل يجوز أو. تقوى الله اللي أرادت الاغتنام، اللي أرادت الوصول، ترك ما حرم الله، سواء كان هذا نظر، سماع، كلام، أداء ما افترض. مش أصلي قيام الليل ثم أنام عن صلاة الفجر. نتذلل إلى ملك الملوك أن يرزقنا الإخلاص، أن يرزقنا التقوى. خلاصة التعاريف: نتقي الله، نفعل الطاعة، نترك المعصية، نجعل بيننا وبين غضب الله وعقابه وعذابه في الدنيا والآخرة وقاية. كيف ذلك؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. أصحاب الألباب نالوا السعادة والراحة بتقوى الله، لا راحة ولا لذة إلا في طاعته، ولا ذل ولا شقاء إلا بمعصيته. إن من فضل الله على الناس أن يسر لهم مواسم خيرات يعوضون فيها ما فاتهم من خير في العام كله. إذا فاتك حظك في رمضان، إذا فاتك ما قبل ذلك من الأوقات، هذه الأيام أقبلت علينا، أيام عشر ذي الحجة، هي أيام معظمة في شرع الله، لها خصوصية في مزيد الطاعة والإحسان. يكفي في فضلها وكرمها أن الله أقسم بها، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. نعم، والفجر وليال عشر. قال جابر رضي الله عنه: إنها عشر الأضحى، والشفع والوتر، الشفع يوم النحر، وهذا أيضا عظيم، والوتر يوم عرفة، كلها معظمة عند الله. ها هي أقبلت علينا، أين من يحب الله ليظهر عليه في أقواله وأعماله وما يقع في قلبه؟ أين هم المعظمين لله؟ الله يعظم هذه العشر، عشر الأضحى. الله يعظم هذا اليوم الذي سيأتينا، هذا اليوم الذي اصطفاه الله من كل الأيام ليكون فيه تنزل في النهار، والله سبحانه وتعالى لا ينزل إلى هذه، إلى السماء الدنيا إلا في ثلث الليل الأخير. وهذا الشرف الذي سيكون في هذه الأيام، وهذا بإذن الله يوم الأربعاء القادم سنفرد بلقاء، لأنه يحتاج لقاء، يوم عرفة. العشر اللي نتكلم عنها عشر مباركات، هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج. قال الله فيها: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن هي خاتمة الأشهر المعلومات. العشر هي من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام، أتم فيها الأيام التي ستتم بها سعادة موسى بلقاء الله والكلام مع الله، الذي كان يوم فرح لموسى عليه السلام. أسأل الله أن يتم فرحنا، وأن يجعل هذه الأيام متمة لأفراحنا، مكفرة لسيئاتنا، جابرة لخواطرنا، أن يتم فيها سعادتنا برضا الله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأتم الله سبحانه وتعالى أيام ذي القعدة بهذه العشر المباركات من ذي الحجة، ليكون فيها اللقاء، ليكون اللقاء والشرف لموسى عليه السلام. فهي عشر مباركات الله سيحقق فيها الأماني. الله حقق لموسى ما كان يحب وما كان يتمنى وما كان يشتهي. أسأل الله يحقق لنا رغباتنا، وأن يجعل هذه الأيام أيام سعادة وهناء ورخاء وسعادة لبلاد المسلمين. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، المراد بالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. كل هذه الأدلة تدلك على أن الله يحب هذه الأيام، الأيام المعلومات، أيام العشر. أيام العشر قاله ابن عباس وغيره، وعلقه البخاري بصيغة الجزم به. وقال قتادة: في أيام معلومات، أيام العشر، أيام العشر والمعدودات أيام التشريق. فإذا كانت الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، فنحن الآن مقبلين على زمن الله يحبه، الله اصطفى، الله اختص من كل الأزمان ليرى منك، ليراك ماذا تعملي، هل تعظمي ما عظم، هل تحبي ما يحب، هل ستكرمي هذه الأيام بفعل الصالحات وترك الخطايا والسيئات. دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلها، وأنه يشرع التنافس فيها في صالح العمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، فيه الغاية بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. فمن تعذر عليها أن تبذل هذه الروح وهذه النفس، وأن تقدم المال لإعلاء كلمة الله في ساحات الجهاد، فهنا جهاد، هنا جهاد أن تبذلي من الأعمال الصالحات والأقوال وما يقع في قلبك. ابذلي واعلمي أن الله سبحانه وتعالى سيصطفيك كما اصطفى الشهداء. وفي صحيح بخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء. فتحت لنا الأبواب، شرعت لنا، من أرادت أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي أمامك الآن. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام، وأن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد، هو أفضل من الجهاد إلا رجل خرج مخاطرا بنفسه ومالي في سبيل الله لكن الشرط لم يرجع بشيء. إذن العامل في العشر أفضل عند الله من المجاهد الذي يرجع بشيء من ماله أو نفسه، لكن لابد أن تكون في سبيل الله، لابد أن تكون لوجه الله، لابد أن نكون فيها متبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، متبعين لهديه، ومن اتبعه بإحسان من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على طريقتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. ما من أيام يتقرب إلى الله فيها بعمل أفضل من هذه الأيام العشر. ما من أيام يتقرب إلى الله فيها بعمل أفضل من هذه الأيام العشر، قاله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام المباركة أفضل أيام الدنيا، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، قيل: ولا مثلهن، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال في أيام العشر، هذا كلام يعني عجيب، ماذا يقول لنا أنس بن مالك رضي الله عنه، صحابي جليل صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بكل يوم ألف يوم، كل يوم من هذه الأيام ستعد لك بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. والله المحروم من حرم الله، المحروم اللي حرم الله بسبب شقائه وبسبب كبره وبسبب استكباره عن الحق وبعده وشقوة نفسه، شغلته الملاهي وشغلته حب الشهوات والدنيا، حفلات ومناسبات. بكل يوم ألف يوم، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بكل يوم ألف يوم، يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الذين يعظمون ما تعظم يا رب العالمين. عن الأوزاعي قال، اسمعوا كلام الأوزاعي، قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرئ بشهادة. الله أكبر. يوم يقول الأوزاعي أن نعمل في هذه الأيام اللي أقبلت علينا الآن كقدر غزوة في سبيل الله، الغزوات تعلم معنى غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها. الله أكبر. إلا امرؤ يختص بالشهادة، أن تذهب روح وماله. فلنجتهد الآن، نجتهد، اتركي كل شيء، اتركي الدنيا. هذا الكلام ما يستحق أن نترك هذه الدنيا اللي حتى ما تساوي جناح بعوضة، هشيم تذروه الرياح، هي أصلا ستذهب منك، إما أنت تزولي عنها أو هي تزول عنك، هي ليست مخلدة ولا باقية. لماذا أترك العمل وأترك اليوم بألف يوم ويوم بعشرة آلاف يوم، وأترك هذه بقدر غزوة اليوم فيها، اليوم كل يوم فيها بقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها. كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. لقد تضمنت هذه الأيام الشريفة والليالي الكريمة يوم عرفة، وما أدرانا ما يوم عرفة، إنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به علينا النعمة، فشرع أعظم رسالاته وأكملها وأفضل السبل وأنبلها، وأرسل أفضل رسله وأكرم أنبيائه من خلقه، فقال تقدست أسماؤه وجلت صفاته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اصطفانا الله، اصطفانا الله، اصطفانا. هناك من كان يتمنى هذا لعمه عليه الصلاة والسلام؟ سيد ولد آدم تمنى الإسلام لعمه وما أسلم، وتمناه نوح لابنه وما حصل ذلك، وهناك من تمنى لأبنائهم وأزواجهم. الآن أنت أعطاك الله الإسلام، أعطاك الله الإسلام نعمة عظيمة، وأي نعمة نتكلم عنها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وها نحن مسلمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ألا نثمن النعمة؟ ألا نشكر الله على هذه النعمة؟ والله لو بقينا ساجدين راكعين ما حيينا إلى أن نلقى رب العالمين، ما أدينا شكر نعمة التوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انظروا هذا الاصطفاء، الآن هذا علم أن هذا اصطفاء، أن هذا ليس شيئا عاديا. فسأل عمر بن الخطاب: أي آية؟ فهذا الرجل تلا عليه الآية، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذن هل نثمن هذا؟ هم يتخذوا هذا اليوم عيدا، لماذا؟ بسبب الاصطفاء. فكان لنا التمام، كان لنا خاتم الأنبياء، كان لنا الدين الذي هيمن على كل ما سبقه. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة المهيمنة، أي يوم هذا؟ أي يوم نزل فيه هذه الآية؟ في هذه العشر، في يوم عرفة. هل استشعرنا أن هذا اليوم كان يوم اصطفاء للأمة الإسلامية، اصطفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لتختم الرسالات برسالته ولتختم الكتب بكتابه؟ هذا اليوم الأغر اللي يجتمع الحجاج من كل أنحاء العالم. والله تخيل المنظر، المنظر في كل عالم نراه وفي كل عام نتأثر، لأنه منظر غير عادي. هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم، يجتمعون على طاعة الله، يجتمعوا من أنحاء العالم وأصقاع البلاد، يلبسون زيا واحدا ويلبون تلبية واحدة، ونعلم أن هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى ما أتى بنا على هذه الأرض إلا لتحقيق التوحيد، حتى يجتمع الناس من كل أنحاء العالم ويقولوا لا إله إلا الله، إنما المؤمنون إخوة. هذا اللي تفهميه في الآية هو هذا الحق، إنما المؤمنون إخوة. هل نحن إخوة؟ هل أخاف عليك؟ هل تبكي عيني إذا بكت عينك؟ هل يوجع قلبي ما يوجع قلبك؟ هل أحب لك ما أحب لنفسي؟ والله لن نؤمن حتى يحب أحدكم ما يحب لأخيه. لا فرق بين أعجمي ولا عربي، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نعم، هذا الذي سيظهر لك في هذا اليوم الذي يريد الله منا. لا يطلب منك أن تأتي بلباس خاص ولا باسم خاص ولا بمظهر خاص، يطلب منك أن تأتي أنت وتقواك. فينظر الله إلى الكل من أنحاء العالم، لكن يقول في هذه الآيات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعلانا وأكرمنا عند الله أتقانا. أسأل الله يرزقنا التقوى ويحقق لنا التقوى. ولفضل هذا اليوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وبين أن صيامه لغير الحاج يكفر سنتين ويمحو ذنوب العباد. يعني ما حرمنا من لم يكتب لها الحج ولم تكن في قوافل الحجاج، أنت معهم في مكانك، في قلبك، في شعورك، في مشاعرك، في توحيدك، في إجلالك، في تعظيمك، في تعظيم ما عظم الله في هذه الأيام، في ذكر الله، في شكر الله، في صيامك. الله سبحانه وتعالى، انظروا لكرم الله، لما لم نكن في قوافل الحجاج ولم نكن معهم، جعل لنا شيء يميزنا في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالله أعطانا، ما حرمنا. يعني أنت ما كنت معهم في قوافلهم، يجعل لك مثلا الأضحية وأن تمسكي عن أظفارك وعن شعرك، يلا شعور وتهيئة معظمة يكون لك. الكل ينتظر، الكل يدعو الله أن يبلغنا صيام هذا اليوم. نحن معهم بمشاعرنا وبقلوبنا وبدعائنا أن الله يتم لهم الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى كل من نوت الحج وعزمت ويسر لها ذلك، أن الله يرزقها حجا مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. أسأل الله أن يوفقهم وأن يحميهم وأن يجعل هذه الأيام مباركة، يحل عليهم السعادة والسكينة ويحفظهم في حلهم وفي ترحالهم. فنكون معهم يا خواتي بدعائنا بمشاعرنا. هي أختي كأني أنا، يعني كأني أنا التي مكانها، والله نفرح. يعني والله يا أخواتي، هو هذا الشعور الحقيقي يا أخواتي. معذرة يا أخواتي، لكن ما هو الأخوة؟ يعني بعض الأحيان ما نفهم هذه الكلمات أو المعاني. عندما نرى التحاسد والقتل والجرائم، مع أنهم مسلمين، يعني الأصل يا أخواتي أنه إحنا مسلمين. فالله سبحانه وتعالى جعل الدين للتهذيب. فإذا ما كان المؤمن مع أخوه في مشاعر ويخاف عليه، فما نعلم أين التأثير، أين تأثير الصلاة، أين تأثير الصيام، التوحيد، الذكر على مشاعرنا. إذا أنا ما كنت أحب لأخوي ما أحب لنفسي، إذا كان وصل إني أنا أقتل حتى أنا أحيا، فالأمر يا أخواتي يحتاج إلى عادة. الله يريد منا أن نتعلم في هذه الأيام والمشاعر والمناسك معنى الإيمان، معنى الإسلام، معنى الاستسلام. يقال لنا الآن التقى، التقوى، هذا المطلوب. تعلم هذا اليوم كم سيعتق فيه رقاب؟ هل الله سيعتق الرقاب على قدر ما معه مال؟ هل سيعتق إذا كان مثلا في مكان كذا أو في مكان؟ لا. هل سيعتق لأنه اسمه كذا ابن فلان ابن؟ لا. لماذا الله سيعتقه؟ لأنه أتى معه تقوى، هو يخاف الله، يحب الله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يعني انظروا فرح الله، انظروا بفرح الله لما عادوا العباد إليه، انظروا فرح الله. الله يقول للملائكة يباهي، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لما كان الحج عرفة، الحج يهدم ما قبله، كان ما في يوم عرفة من الخلاص من العذاب، العتق من النار أكثر ما يكون في سائر الأيام. وسبحانه يدنو، لن يكون تنزل إلهي في النهار إلا في هذا اليوم. يباهي بمن في عرفة؟ الملائكة. الله يباهي بأهل الموقف، يظهر فضلهم، يريهم حسن عملهم، يثني عليهم من عنده. ما أصل البهاء الآن؟ أصل البهاء الآن عندما يقول ماذا أراد، يباهي بهم، يظهر أجمل ما عندهم، يظهر تسبيحهم، يظهر ما عندهم من التعظيم. تركوا أوطانهم، صرفوا أموالهم، تركوا أولادهم، أتعبوا أبدانهم، ماذا أرادوا؟ ما أرادوا يا رب إلا المغفرة والرضا. فهذا يدل على أنهم مغفور لهم. الله لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب، الله يباهي بأهل التوبة لأنه غفر لهم. فلنبادر يا أخواتي، نبادر، نبادر أن نكون معهم بمشاعرنا، بمحبتنا، بدعائنا، نبادر إلى الصيام، اغتنام الأوقات بما ينفع ويفيد ويدخر لما بعد الموت. بأي شيء سأستقبل العشر؟ حري بكل مسلم أن يسأل هذا السؤال. هذه موسم، هذا موسم من المواسم التي اصطفى الله، هذا الموسم اصطفى الله للعباد حتى يرى منهم المحبة والتعظيم. طب ماذا أفعل؟ كيف أستقبل عشر ذي الحجة؟ واحد، أن نتغسل ونتطهر. أي أحد يريد أن يستقبل ضيف ماذا يفعل؟ أسألكم، مش إحنا إذا أردنا استقبال ضيف، وكل ما كان الضيف مهم كل ما زاد العناية في المكان. ونعم، نتغسل، التوبة الصادقة، يجب أن نتغسل ونتطهر من كل ما تلبسنا فيه من المعاصي. فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعة عامة بالتوبة الصادقة، أن أتوب، أن أندم، أن أعزم على عدم العودة، أن أدعو الله أن يكون هذا آخر عهدي بالمعصية، وأن أعزم على عدم الرجوع أبدا. ففي التوبة فلاح ونجاح وصلاح. الله ينادينا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، فأسأل الله أن يحمينا ويقينا كما حمى يحيى بن زكريا. كل ابن آدم خطاء، قال صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. أخطأتي، عدتي، تبتي وعدتي، طب توبي إلى متى؟ إلى أن يدرك الأجل، يدركك الأجل وأنت متلبسة بهذه المعصية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. فأولا التوبة والندم، والتوبة تكون صادقة، وأعزم وأدعو الله أن يكون آخر عهدي بالمعاصي وأن يعصمني وأن يحميني. ثانيا العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. ينبغي على المسلم أن يحرص حرص شديد على عمارة الأعمال الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. ومن عزم على شيء أعانه الله، هيئ له الأسباب اللي تعينه على إكمال العمل. لكن أنت تريدي؟ من صدق الله صدق الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت كوني صادقة. طب حتى لو بالنية، حتى لو بالنية، أنا أدعو الله، أدعو الله بأني أكون مع الحجاج. الله سيعطيك ولو كنت في مكانك، لو كنت صادقة. إنما الدنيا لأربعة نفر، ونذكر منها عبد رزق الله مالا وعلما فهو يتقي ربه، يصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا أفضل المنازل. طب عبد الله رزقه، عبد رزق الله علم بس ما عنده مال، لم يرزقه مالا، صادق في نيته، صادق النية، يقول: لو أن لي مال لعملت بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجره ما سواء، فأجره ما سواء. أنت إنوي، إنوي إنك تطعمي الطعام، إنوي إنك تعملي مثلا بئر، إنوي إنك تكفلي أيتام، إنوي. طب لو ما استطعت فهو بنيته، فهو بنيته فأجره ما سواء، أنت والفاعل واحد. ولو سألت الله هذا الحج وأدركك الأجل قبل ذلك فأنتما في الأجر سواء لو كنت صادقة. إذن التوبة، العزم على أني أعمر هذه الأيام بالطاعات والأقوال المباركة. ثالثا، كيف نستقبل هذه الأيام بالبعد عن المعاصي؟ فكما أن الطاعات من أسباب القرب من الله، المعاصي من أسباب البعد والطرد من رحمته. يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه. فإذا كنت تطمعي في مغفرة الذنوب والعتق من النار، احذري الوقوع في المعاصي في هذه الأيام. احذري، لا مسلسلات، لا أفلام، لا سماع، لا غيبة، لا نميمة، لا صراخ، لا سب. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن استغفري، استغفر الله، لأنه ممكن يحول بينك وبين مواسم الطاعات الذنوب. هذا من أفضل ما تستقبلي فيه هذا الزمن الفاضل. سؤال: هل هناك مضاعفة للسيئات؟ يعني إحنا نتكلم عن زمن فاضل تضاعف فيه الحسنات، الأزمنة الفاضلة فيه مضاعفة، شهر رمضان مضاعفة، العشر من ذي الحجة مضاعفة، الأيام الأشهر الحرم فيها مضاعفة. طب السيئة؟ تعظم السيئة، نعم رائعة، تعظم السيئة لا تضاعف. قال ابن باز: السيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل السيئة بواحدة دائما، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسان. لكن السيئة، سيئة الحرم، سيئة رمضان، سيئة عشر ذي الحجة، أعظم إثما من السيئة فيما سوى ذلك. هي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، من جهة الكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل سيئة يقترفها العاد تكتب سيئة من غير مضاعفة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. لكن السيئة تعظم بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاعل، لما تقع في عشر ذي الحجة ليس كما تقع في زمن ثاني، لما تقع في مكة ليس كما في أي بقعة، لما يكون الفاعل عنده علم ليس كالجاهل. فالسيئة أعظم تحريما عند الله في الأشهر الحرم وفي رمضان وفي عشر ذي الحجة لشرفها عند الله، والخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان، وفي المدينة أيضا أعظم. فقال ابن القيم: تضاعف مقادير السيئات للكميات، فإن السيئة جزاؤها السيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها سيكون كبير، وصغيرة جزاؤها صغير. إذا كان في موضع أليم، في موضع سيكون العقاب عليه عظيم وكبير. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، وليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. إذن هنا سنعلم أن هذه أيام مباركات يجب أن نعظمها، نتوب، نغتنم الأيام، أنوي أن أفعل كذا وكذا. إذا أدركني الأجل أنا أكون وصلت بقلبي ونيتي قبل بدني، كذلك سأقلع وأبتعد عن كل المعاصي. فضل عشر ذي الحجة لابد أن نعطي الأدلة على الفضل ونكرر حتى ما تكرر تقرر، الله أقسم بها. ما الذي يدلني على فضل العشر ذي الحجة؟ أن الله أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. والفجر وليال عشر. ثانيا، أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، قالها ابن عمر وابن عباس وغيرهم. إذن الله أقسم بها، هي الأيام المعلومات التي شرعت للذكر والشكر. ثالثا، من الأدلة على أن هذه الأيام عظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رابعا، فيها يوم. وأي يوم فيها؟ ما اليوم الذي فيها؟ فيها يوم عرفة، فيها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفى بذلك فضلا وشرفا. وقال ابن حجر: اختلف في المراد بالحج الأكبر والأصغر، وقيل الحج الأصغر أنه العمرة، وقيل الحج الأصغر يوم عرفة، وأن الحج الأكبر هو يوم النحر لأنه فيه تكتمل بقية المناسك. إذن الحج الأكبر قيل عن يوم عرفة، وقيل الحج الأكبر عن يوم النحر، وهذا الذي أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. فقال النبي: سمى يوم النحر، هذا هو يوم الحج الأكبر. وعن علي بن أبي طالب: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. لماذا سمي يوم النحر؟ لماذا سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ لأن لما في ليلته من الوقوف بعرفة والمبيت بالمشعر الحرام بالمزدلفة والرمي في نهار نرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي من أعمال الحج، طواف الإفاضة والسعي. ويوم الحج هو الزمن الحج الأكبر، العمل الذي سيقع فيه، وهذا ذكر في كتاب الله. ذكر يوم الحج الأكبر في قوله تعالى في سورة التوبة في الآية الثالثة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أيضا الذي يبين لك فضل هذا اليوم، قلنا القسم أن الله أقسم بهذا اليوم، الأيام المعلومات التي شرع ذكر الله، هذه هي الأيام، الأيام العشر المباركات. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد بأنها أفضل أيام الدنيا. رابعا يوم عرفة، فيها يوم النحر، فيها يوم النحر. هذه خامسا أعظم أيام الدنيا عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، يوم الحادي عشر من ذي الحجة. يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون ويستقرون بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. إذن لما نتكلم عن النحر هم لهم ونقول يوم النحر أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، هل إحنا يشرع لنا النحر؟ هل يشرع لنا؟ نعم نعم يا حبيباتي، بل هي من الآكدة من السنن المؤكدة، بل أنت تشارك الحجيج في هذا، أن تقدمي وتتقربي إلى الله بأعظم ما تقدري عليه من الأضاحي. كلما كانت أضحيتك أفضل واخترت أفضل شيء، كلما كانت أعظم عند الله. على قدرتك اجتهدي، شاركيهم في هذه المشاعر. هم يحرمون إحرامهم، وعندما يمر بالميقات، متى يحرم أو يهل بالحج؟ في اليوم الثامن. لكن أنت تبدأي في هذه المشاعر، وفي هذا من أيام، من أول ما يقال لك هل هلال ذي الحجة، لما أريد أن أضحي أدخل في العشر أستشعر أني الآن خلاص أحرمت، فلا أخذ من شعري ولا أظافري حتى أتقرب إلى الله بأضحيتي. فقد جاء عن أم سلمة: من كان له ذبح يذبح، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. والحكمة من ذلك أن يشارك الحجاج في بعض مناسكهم وأعمالهم، لئلا يغيب عن خاطره عظمة هذه الأيام وفضل ما قام به سيد الأنام الذي أمر الناس بهذا الفعل، أمر الناس أن تتقرب إلى الله، فهو من آكد السنن، بل هناك من أوجبها، بل هناك من أوجبها على المستطيع والمقتدر. لذلك هذا يشرع في حق من السنة التي سنها النبي، أن لا يأخذ من أظفاره وشعره. سنة من؟ سنة المضحي، لا المضحى عنه، المضحي لا المضحى عنه، حتى نفهم هذا أيضا، هذا من السنة. ما يمسك كل أهل البيت؟ من الذي يمسك عن الأخذ من أظفاره وشعره؟ من؟ المضحي لا المضحى عنه، وهذه هي السنة. فالحمد لله، والأضحية تكون مجزئة عن كل أهل البيت من ولي الأمر، عندما يكون بيت واحد ويأكل من طعام واحد، الأضحية هذه السنة أن تكون واحدة ويكون ولي الأمر يتقرب بها عن أهل بيتي. طيب، إذن الذي يدلك على فضل هذه العشر، فيها يوم عرفة، فيها يوم وهو أفضل الأيام عند الله، يوم النحر أعظم الأيام عند الله. سادسا الذي يدل على عظمة هذه الأيام العشر، اجتماع أمهات العبادة اجتماع أمهات العبادة. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج. هل هناك حج في غير هذه الأيام؟ لا. إذن لن يجتمع أمهات العبادة، أمهات العبادة لن تجتمع هذه الأركان العظيمة إلا في هذه الأيام العشر المباركات، اجتماع أمهات العبادة فيها. السؤال: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان؟ وهذا سيتكرر علينا، لأنه مع انتشار المقاطع الكل يردد نفس الكلام. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر من ذو الحجة؟ قال ابن باز رحمه الله: العشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر ويوم القر، وهما أفضل أيام الدنيا، وهذا المعتمد عند المحققين من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ قال رحمه الله شيخ الإسلام: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، أيام الأيام النهار من عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وهناك من قال إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل في أيامها ولياليها إلا ليلة القدر، وهناك من قال أيام ذي الحجة أفضل في نهارها وليلها باستثناء ليلة القدر. كل هذا حتى نعظم ما عظم الله. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله معلق على كلام شيخه: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، أحب إلى الله من أيام من مثل أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأيام ليالي عشر رمضان فيها ليالي الإحياء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحييها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بها بغير هذا التفصيل لم يمكن أن يدلي بحجة صحيحة. إذن ما المطلوب الآن؟ أعطونا المطلوب. المطلوب أن نبادر إلى استغلال الفرصة، اغتنام الأوقات الفاضلة. إنما نقوم به من أعمال البر والإحسان والصدقة والمعروف ونوافل العبادة شيء، وما سيكون في أيام العشر شيء آخر، هي أثمن من جمع الذهب الخالص. العبادة لما تكون في زمن في غفلة أو له أو قل الطائعين، أنت ستكون عند الله بمثابة أعلى. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فدعانا إلى المسابقة لما يكون غافلين لاهين، أنت كوني سباقة. يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن مسارعة، ممنوع التوقف، ممنوع الكسل، ممنوع أن نتوقف ولا ثانية. أفضل من جمع الذهب والفضة في هذه الأيام، أفضل الأعمال على الإطلاق. ما أفضل الأعمال؟ ما أفضل عمل ممكن نعمله في العشر؟ أفضل الأعمال في العشر معلوم، عمل لن يتكرر، عمل لن يتكرر، الحج، الحج وزيارة بيت الله الحرام. وبين الله أن الحج فرض على كل من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويكفي ما جاء في فضل الحج الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. المبرور الذي لا يخالط إثم، المتقبل الخالص الخالي من الرياء والسمعة، تحققت في أركان وواجباته، وهذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة. تعودي كما ولدك كأمك، تعودي طاهرة نقية تقية. أفضل الأعمال الحج. رزقني الله وإياكن وكل من سأل الله، أسأل الله أن يبلغنا وأن يرزقنا وأن يعطينا ما أعطاه. إذن أفضل الأعمال الحج، ثانيهما من أفضل الأعمال التكبير. التكبير سيكون عندنا تكبير مطلق وسيكون عندنا تكبير مقيد. التكبير المطلق متى يشرع؟ من أول يوم في ذي الحجة، أول ما يثبت هلال ذي الحجة تبدأ بالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا. إذن من ثبوت هلال ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر رابع أيام العيد وأنت تكبري، هذا التكبير يشرع في كل وقت. اذكري يعني الله على كل حال أنت عليه، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. متى يكون التكبير المقيد؟ المطلق منذ ثبوت الهلال ذي الحجة إلى رابع أيام العيد مع غروب شمس رابع أيام العيد. طب التكبير المقيد يكون أعقاب الصلوات المفروضة، يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة، عقب صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، يستمر إلى 23 صلاة يعني رابع أيام العيد، 13 من ذي الحجة مع غروب هذا اليوم ينتهي التكبير، يعني ينتهي التكبير عقب صلاة العصر من هذا اليوم. طب الحاج يشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذه للحاج. يشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. بعد ذلك يشاركون في التكبير، وصيغة التكبير إما يكون فيها التثنية أو يثلث ذلك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد، أو يجعلها ثلاث لا بأس في ذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في صيغة التكبير، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقولها ثلاث، إن زاد تكبيرا فحسن، وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. طبعا احنا سنرى أنه هناك من رفض الزيادة وقال أن صيغة التكبير فقط الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قالوا ما ثبتت الزيادة، وكان منهم هؤلاء الأولين. والإمام الشافعي انظروا في الصيغة أن هناك زيادة، وماذا سنخرج به بعد البحث؟ وإن قبل ذلك سمعنا من مشايخنا أنه لا يوجد زيادة، لكن بعد البحث يا أخواتي الحاصل أن الأمر في ألفاظ التكبير والذكر، حتى الصلاة على النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أيام العيدين واسع واسع إن شاء الله لعموم الأدلة، لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة دون أخرى، لذلك الأمر بفضل الله واسع فلا نحجر واسع، أسأل الله أن يتقبل منا. إذن أفضل الأيام الأعمال في العشر ما هو؟ الحج، ثم يأتي بعد ذلك التكبير المطلق منذ ثبوت هلال ذي الحجة إلى غروب شمس رابع أيام العيد. المقيد يبدأ عقب الصلوات المفروضة من صلاة الفجر يوم عرفة، يستمر إلى رابع أيام العيد الذي يكون 13 من ذي الحجة. إذن ثاني الأعمال التكبير، ثالث الأعمال. وقبل ذلك غير التكبير يشرع التهليل والتحميد، يشرع عبادة الذكر من أعظم العبادات في العشر، التهليل والتكبير والتحميد، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، لا يفتر لسانك، لا يزال لسانك رطب بذكر الله، فدل الحديث على عظيم أجرها وجزيل ثوابها، بالرغم من أنها أخف العبادات الذكر وبتقدر عليها أي واحدة، حتى المعذورات. ما تحزن، ارضي عن الله، ارضي عن أقدار الله، ما قيدك إلا العظيم. فأنت لك بالعبادات، اطعمي الطعام، كبري، هللي، اقرأي القرآن، لك كل العبادات، لك الدعاء، لك الدعاء. قال ابن القيم في عبادة التكبير: حتى لا تكون فارغة خاوية. كثير من يقول الله أكبر وهم في قلوبهم ما عظموا ولا كبروا. قال ابن القيم: ثم كبره بالتعظيم والإجلال، وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغل عنه. فإذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله، دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله. فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره، كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله، وكان قوله الله أكبر بلسانه دون قلبه، لأن قلبه مقبل على غير الله، معظما له، مجلا. فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير، أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من الالتفات، من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، منعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين: التكبر والالتفات لغير الله، اللتين هما من أعظم الحجب التي تكون بين العبد والرب. فعليكن أخواتي بذكر الله أكثر من التكبير، أكثر من التهليل والحمد، وسبحوا، هللوا. المهم أن نشغل هذه الأيام بطاعة الله. ثالثا من الأعمال المباركات في هذه الأيام الفاضلة: تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أعلى الذكر، أفضل الذكر قراءة القرآن، ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتهليل والتحميد، ثم يأتي بعد ذلك دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقراءة القرآن من أعلى الذكر. لابد أن تفهمي مقاصده، تتأملي مراميه. الله جعل شفاء ورحمة وهداية ونور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن القرآن، القرآن، أفهم الآيات، أطلب من الله أن يوصل إلى قلبي المعاني، ما المطلوب؟ رابعاً الصلاة. الصلاة من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلاً، على المسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها، يكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل في هذه الأيام العشر، أكثر من الضحى، صلي 4 قبل العصر، تنفلي، زيدي على الراتبة، حافظي على 12 ركعة تبنى لك بيت في الجنة، هذه السنن الراتبة. ثم بعد ذلك تنفلي، صلي الضحى، صلي قيام الليل، وأحرص ما تكوني على الفرض، اتقني الفرض، ثم بعد ذلك انطلقي. قال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب، في حديث يرويه عن ربه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خامساً الصيام يدخل في جنس الأعمال. ما تفرض الصيام على أحد، هي من أحب الأعمال إلى الله. يا أخواتي لها علو الشأن عند الله، لكن انتبهوا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا تجعل المريض يصوم، تلقي بأيديهم إلى التهلكة. الصيام هو عمل، ما استطاعت الصوم لها قراءة القرآن، لها ذكر الله. لا تحزن الحائض، الصيام هو من الأعمال اللي تقدر عليها فالحمد لله، اللي ما تقدر الله يعوضها في أبواب ثانية. في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يسن صوم 8 أيام قبل عرفة، يسن صوم 8 أيام كما صرح به في الروضة، سواء ذلك كان للحاج وغير الحاج. لكن الحاج لا يسن له صيام يوم عرفة، الحاج لا يصوم يوم عرفة، يستحب له أن يفطر ولو كان قويا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إحنا ما كنا في الحج لنا خصيصة، صيام يوم عرفة ما بين الأيام العشر لها مزية، فهي كفارة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يلا هنيئا لكنا يا أخوات، لا تتركوا اليوم، حثوا عليها الخدم، الأبناء، الصغار، الأقارب، انشروا هذا بين الناس حتى تكون كفارة التي السنة التي قبله والتي بعده. اللي ما تستطيع الصيام لا تحزني، لا تبكي، الله هو من أجرى عليك الأقدار، من قيدت بالحيض. إذا أنت في قلبك كنت ناوية أن تصومي هذا اليوم، اعلمي أن الله أكرم إنه ما يعطيك. النبي قال: ما قطعت وادي ولا سرت مسير إلا كانوا معكم. هؤلاء الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أنت ستكوني معهم. سادسا، الصدقة من جملة الأعمال، اطعموا، أعطوا، تعلموا هذا النفع المتعدي أحب إلى الله من القاصر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أحب الأعمال إلى الله النفع المتعدي، التي تطعم الطعام، التي تفعل وتفعل، هناك أعمال يستحب القيام بها الإضافة إلى ما ذكرنا. ما هي؟ ذكرنا قراءة القرآن، لكن ما ذكرنا علمه وتعلمه وتعليمه. من أعظم الأعمال أن تتعلمي وتعلمي القرآن، الاستغفار، بر الوالدين، صلة الأرحام والأقارب، إفشاء السلام، إطعام الطعام، إصلاح ذات البين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفظ اللسان والفرج، الإحسان إلى الجيران، إكرام الضيف، الإنفاق في سبيل الله، إماطة الأذى عن الطريق، النفقة على الزوجة والعيال، أعطي أولادك من مالك. أحب إلى الله أن تعطيها للخارج وهم محتاجين. مالك، أقاربك أولى، ستأخذي أجر وصلة، كفالة الأيتام، زيارة المرضى، قضاء حوائج إخوانك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عدم إيذاء المسلمين، الرفق بالناس، صلة أصدقاء الوالدين، دعائك لإخوانك بالغيب ولك بالمثل، أداء الأمانات، الوفاء بالعهود، البر بالخالة، إغاثة الملهوف، غض البصر عن المحارم. والله الباب واسع مشرع، بس من المقبلين؟ أين الحريصين؟ صيام يومي العيدين محرم، وهذا تنبيه مهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وأجمع العلماء على تحريم صومهما. أول يوم بالفطر يحرم عليك صومه، وكذلك أول أيام النحر. لكن الآن سنتكلم، أول يوم الفطر يحرم صومه، طب الثاني الثالث يجوز إنك تبدأ شوال تصومي لك أو القضاء. واللي عليه قضاء ما يصير إنه يقضي قبل، ما يجوز أن يتنفل في شوال قبل أن يقضي، هذا ذكرنا سابقا. لكن الكلام الآن عن أيام التشريق. أيام التشريق، إياك تقولي أتى يوم خميس اثنين، لا يجوز أن تصومي أيام التشريق. أيام العيد الثلاث اللي تتبع عيد، أول يوم عيد الأضحى، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، لا يجوز صومها. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، الحادي عشر، الثاني والثالث، هي أيام أكل وشرب وذكر لله. من يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ الحاج الذي لا يجد الهدي. وعن عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي للحاج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للقارن والمتمتع إذا ما وجد الهدي أن يصوم الأيام الثلاث حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما، وما سوى ذلك فلا يجوز صومها حتى لو كان عليه صيام شهرين متتابعين، يفطر يوم العيد والثلاثة من أيام التشريق، ثم بعد ذلك يواصل صومه. يا خواتي، قراءة القرآن يجوز للحائض، بس فقط نطلب منها أن لا تمس القرآن إلا بحائل. قراءة القرآن، لا يوجد دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل أن يمنع الحائض من قراءة القرآن، حتى أجيبكم لأنه أنتم بترسلوا، جالسين ترسلوا الإجابة، لا يوجد دليل، أعطينا الدليل. لكن نقول لا تمس المصحف إلا بحائل، وهذا الذي عليه كبار أهل العلم. الآن أنا أريدكم أن نختم هذا اللقاء، وهذا ضروري جدا جدا جدا، هذا الذي سيؤثر فيك، هذا الذي سيجعل قلبك حاضر، هذا الذي يجعلك فعلا يزيد إيمانك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسم لنا صورة، رسم لنا مشهد حقيقة يا أخواتي يجعلنا نرتبط ارتباطا عظيما بالآخرة. للحج ارتباط كبير بيوم القيامة، لا تنسوا يوم القيامة، كل ما تنظروا إلى الحجيج تذكروا، تذكروا يوم القيامة لما نخرج بقبور من قبورنا وكلنا ملتفين باللون الأبيض، حفاة عراة غرلا. يقول الشيخ ابن عثيمين للحج ارتباط كبير بيوم القيامة من حيث ضخامة الأعمال، شدة الزحام، كثرة الجمع. الله سيجمع الأولين والآخرين في أرض المحشر. الله أيضا في يوم عرفة يجمع الناس من كل البقاع على صعيد واحد في مكان يسمى عرفة. السورة المسمى بسورة الحج ماذا تضمنت؟ سورة الحج تخبرنا ببناء البيت، أذان الخليل بالحج، ذكر الضحايا والهدايا، أعمال القلوب في المناسك. لكن انظري هذه السورة، سورة الحج، ما أول مشهد فيها؟ في أول افتتاحية سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، بماذا افتتحت؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج وتذكر لك الحج وتنقلك إلى أرض المحشر وتذكر لك الزلزلة وكيف أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت من الهول. من تأمل الحج، من تأمل الحج وجده مذكر بيوم القيامة. الحاج مسافر سفرا مخوفا، لا يعلم ما يعرض له في سفره ولا في أداء مناسكه، لذا تأكد في حقه أن يؤدي الحقوق، يكتب الوصية، يتحلل من الناس، لأنه ما يعلم إذا سيذهب ويعود أو لا يعود. وتخيلي هذه الأيام العشر، هذه الأيام كأنها أيام الدنيا، كل هذه الأيام، يعني تخيلي الأيام العشر كأنها أيام الدنيا كل حياتك، كأنه أنت الآن من الأيام العشر ستنقضي وستجدي يوم عرفة هو يوم القيامة. تتخيلوا هذا المشهد؟ فنتحلل في الأيام العشر، نؤدي الحقوق، نكتب الوصية، وتعلمي إنك الآن في العشر هاي ممكن تكمليها وممكن لا تكمليها، لكن هذا اليوم، اليوم العرفة، هو كأنه هذا المشهد في أرض المحشر. الناس في الدنيا أليس في سفر؟ أليس المخاطر تحيط بنا؟ أليس المنايا تتخطفنا؟ إن أخطأنا مرض لم يخطئنا حادث، وإن ما مات في حادث مات على فراشه. ونحن نرى كل يوم الناس تموت فجأة، صغير كبير، سقيم سليم. في الإحرام ماذا نجد؟ إحنا من بالإحرام بماذا نتجرد؟ يتجرد الحاج من ثيابه، يلبس الإزار والرداء، يترك الزينة والطيب، يمسك عن أظفاره وشعره. ما يذكرك هذا بالموت والكفن؟ انظري إلى الحجيج ولباسهم وتذكري خروجنا من القبور بالأكفان. هم ماذا تركوا؟ تركوا الدنيا، الزينة، الطيب. ونحن الآن هذه الأيام تخيلي أنك تترك الزينة والطيب والملابس، وأنه سينتهي بلبسك أو أن تلتفي بالكفن الأبيض، وكأنك الآن ستنزلي في مكان ما فيه أحد، القبر. هذا الرداء الأبيض يذكرك بالقبور. عندما ينزلون هناك ما يوجد معنى رفيق يتبعه، ماله أهله وعمله، يترك أهله وماله ولا يبقى لك رفيق إلا عملك، عملك اللي يؤنسك ويسعدك، العمل اللي سنفعله في الأيام الفاضلة. في عمل ثاني سيء في القبر لا يؤنس، ابتعدي عنه، سيكون من أسباب العذاب. تذكري أن حال الحاج الذي يأتي يوم عرفة كحال الخارجين من القبور إلى أرض المحشر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ورح تتركي عماراتك ومالك وذهبك وأولادك وستخرجي من قبرك إلى محشرك كما وقف الحجاج على صعيد واحد في يوم عرفة. هو عبارة عن تدريب لنا كيف سنكون في أرض المحشر. الحج عبادات وتنقلات، تنقلات كثيرة حسب الزمان والمناسك. لا يوجد عبادة من العبادات مثل الحج في كثرة التنقل، فبنتقلوا من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، من عمل إلى عمل، انتقال من الميقات إلى الحرم، ومن الحرم إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم بعد ذلك العودة إلى مزدلفة، ثم من منى مزدلفة، عندك منى فعندك الحرم، هكذا. إيش السمة الكثيرة؟ كثرة التنقلات، عدم الاستقرار، حتى أن أيام الحج للمتعجلين أو الستة للي من تأخر كأنها ليست يوم ولا كأنها أشهر، وليس كأنها أيام معدودة. يرى الحاج من كثر ما يتنقل، من كثر ما يتنقل في المشاعر لأداء المناسك وإظهار الشعائر، كأنها شهور، مئات الألوف يسيرون وهو يسير، وألوف تتبع وألوف تسبقه. هذا الحال من الازدحام، لو تري المنظر في وقوفنا في يوم عرفة، لما وقفنا في عرفة، لما تحركنا إلى المزدلفة، لو تنظري إلى التحرك بشكل يا أخوات القلوب يصبح فيها رهبة، رهبة من أن يخشى أن يحدث شيء، ورغبة أن يكمل النسك وهو يعني حي. أليس هذه التنقلات لما نخرج من قبورنا إلى أرض المحشر يوم القيامة اللي وصف كأنه 1000 سنة، يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ووصف كأنه 50,000 سنة مع أنه هو يوم. هذه التنقلات اللي تشمل مكان وأحوال، بعث من القبور إلى أرض المحشر، دنو الشمس من رؤوس الخلق، شدة الزحام، كثرة العرق، اشتداد الكرب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، الحساب، انظروا تنقلات تنقلات، عرض الصحف، وزن الأشخاص والصحف والأعمال، المرور على الصراط، وغير ذلك من التنقلات، إلى أن يأتي دخول أهل الجنة إلى الجنة ودخول أهل النار إلى النار. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اختار الله للمناسك بقعة أشد البقاع حرا، أرض مكة، هذا المكان عشان يذكرنا بدنو الشمس، يذكر الحجيج بيوم القيامة لما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، منهم من عرقوا إلى كعبيه، منهم من عرقوا إلى حقويه، منهم من عرقوا إلى فمه، منهم إلى أعلى ذلك، حتى نتذكر موقفنا، ليس عرفة وباللباس الأبيض، أرض المحشر وباللباس الأبيض. لكن رغم طول اليوم القيامة وشدة الحساب، كثرة أحوال الناس والتنقل، في ناس ما تشعر، في ناس ستستظل بظل الرحمن، ما يحسون بطول اليوم، مستظلين بظل الرحمن، يسير الحساب، يمن كتابهم، يسر حسابهم، تثقل موازينهم، يوم القيامة يكون عندهم كنصف نهار، يقيلون في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، حسابهم يسير، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا حالك لو كنت في هذه الأيام الفاضلة، يعني تستغفري، تتوبي، تقبلي بأعياد، تتطهري، قرآن، صلاة، فأنت لا تعتقدي يوم القيامة، يوم أرض المحشر سيطول عليك، أنت ستكوني فيه من أهون الناس كنصف نهار، بخلاف الذين لن يجدوا لهم ظل، اللي تستظل بصدقتها، واللي تستظل لأنها قال إني أخاف الله رب العالمين. الناس اللي يظلهم الله بظله، بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ليس كمن سيأتي بذنوب، بنفاق، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. المنافقين والعصاة لن يكون عليهم يسير. تذكري هذا الكلام، تذكري موقف الناس في صعيد واحد يوم عرفة، ووقوفهم في صعيد واحد يوم الحشر، دنو الشمس، التنقل، موازين، صراط، في أداء المناسك يلاحظ الافتراق بين الناس، منهم من يعين الله، والله في ناس تتلذذ بالحج وتتكلم عن الحج كأنه كان، وهذا حقيقة، يؤدوا بيسر وخشوع لذة، تنتهي أيام الحج وهو يخرج من الحج ويجد لذتها وحلاوتها، قرب من الله، ذكر يتقلب في العبادات، تمضي الأيام كأنه يعسل فيها، كأنها عسل. وفي ناس تمضي أيام المناسك جدال شقاق خصام، الحملة وعدتنا الطعام، هذا رأيناه بأم أعيننا، ما يستشعر لا حرمة زمان ولا مكان، ما يشعر بعظمة الإحرام اللي متلبس فيه. ممكن عادي تجادل الحملة على طعام أو على إنه المكان غير وكذا وكذا. فمنهم من ستكون يوم الحشر سيكون عليه عسير، ومنهم من سيكون عليه يسير، مثل يوم عرفة ومثل المناسك. إن كنت طائعة مؤمنة تقية نقية، اعلمي أن الله سييسر عليك الحساب والوقوف، وستحلي في منزلك في جنات النعيم، حتى منهم من يحل بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. لما نرى الحجاج تتدفق الجموع إلى عرفة لتحقيق ركن الحج الأعظم، ثم يبصر امتلاء صعيد عرفة استقروا يجأرون إلى الله بالدعاء، يتذكر الجمع العظيم والموقف الكبير بين يدي الله لما يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس. يجأرون إلى الله حتى أن الله يفصل بين العباد. مثل هذا اليوم يوم عرفة الناس تتضرع تجأر إلى الله أن يغفر ذنوبها، ويوم الحشر يكون الناس يتضرعون إلى الله أن يفصل بين العباد. يا له من موقف يا أخواتي عظيم، يجمع الله فيه الخلق منذ خلق آدم إلى آخر رجل في هذه الأمة. سيجمع الله في أرض المحشر كل من خلق منذ خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. حق والله على من شاهد هذا الجمع الحجيج يوم عرفة أن يستشعر يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لما يودع الحجاج البيت الحرام يخرجون من مكة إلى ديارهم يحسوا براحة عظيمة، سعادة كبيرة بسبب أدائهم للمناسك وتحمل المشاق والزحام، أدوا ما أمرهم الله، يلهجون بالحمد. يشترك في ذلك كل الحجيج، لا يوجد حاج إلا يحس بإحساس اللذة أنه أنهى، أن الله بلغه، أن الله أعانه، وأنهم حازوا، وأنهم جاوزوا، وأنهم اجتازوا الامتحان، وأنهم استطاعوا أن يتعدوا هذه المرحلة. وهكذا أهل الجنة نفس المشاعر، اللي خرجوا الحجيج راجعين فرحين سعيدين. وهذه فرحك لما تجاوز الحساب وتجتاز الصراط وتعلمي أنك فزتي فوزا كبيرا وحستي ثوابا عظيما، لما تحسي بإحساس السعادة والراحة براحة لن تنقطع وسعادة لن تفقديها ولن تنفذ، لما تعلمي أنك اجتزت الدنيا وشهواتها وشبهاتها وخرجت سالمة غانمة بثوبك الأبيض مثل الحجيج إلى قبرك، آنسك عملك وتكبيرك وتهليلك وتوحيدك وصلاتك وصيامك وإطعامك، تعلمي إن الراحة لما تجتازي أرض المحشر، لما يدخلك الله الجنة بأمان وسلام. أسأل الله يدخلني إياها وإياكن بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام، قال عند وضع أول قدم في الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم حبيباتي، هذه السعادة الحقيقية لما نستطيع أن نصل إلى هناك ونذكر هذه العبارات. ما أجلسنا ولا أقعدنا ولا حملنا على العبادة إلا خوفنا من الله، خوفنا من أرض المحشر، نريد أن نجتاز، نريد أن نصل. ختاما أخواتي، كم ضيعنا من أعمارنا في هذه السنة، كم قصرنا في رمضان وأسرفنا من بعده. اليوم نحن على مشارف أيام عظيمة عظيمة مباركة، إن استطعت أن تستثمريها فافعلي، انوي أن تجعلي هذه العشر ميلادا لقلبك، ازرعي بداخلك رغبة في الوصول إلى أعلى المراتب، لا ترضي أن تكوني دون منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن تكوني في جمعه ومعه وخلف لوائه، أن تكوني في هذا الجمع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لتكن هذه العشر وارفة بالنور والجمال مليئة بالصالحات، لا تخرجي منها خالية صفر اليدين. الموفق من شد حبال الهمة في مواسم الطاعات خرج منها رابحا سعيدا. ذنوب تعصر قلوبنا وفؤادنا، تهزنا من تلابيب ثياب الخطايا، هذه العشر فرصتنا لنتوب ونؤوب ونتغسل من أثامنا. هذه العشر أتتنا حتى نجدد إيماننا، نبدد أيام الغفلة والشقاء، أتت لننعم بالعبادة نتلذذ، حتى تعلمي أن كل طاعة ستفعليها سيزول تعبها ويبقى أجرها، وعند الصباح يحمد القوم السرى. ألحي، اظهري افتقارك، اعترفي بتقصيرك، ما خاب من أدمن طرق باب الرجاء والابتهال. إن عجزت جوارحك وجعلتك في قوافل المتأخرين، فلا تدعي لسانك يفتر عن اللهج بالذكر لتكوني من السابقين. هللي، كبري، استغفري، حوقلي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتركوا باب إلا تطرقوه. وعند الصباح يحمد القوم السرى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الصابرين الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على هذه الأيام المباركات، أن يرزقنا اليقظة والهمة العالية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أن نسألك الثبات في الأمر، اللهم أن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.